السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت. كنا بدأنا الانعكاس الكلي والزاوية الحرجة، عرفنا المرة اللي فاتت الانعكاس الكلي وقلنا إنه شرط حدوثه أن يسقط الضوء من الوسط الأكبر كثافة على السطح الفاصل بتاع الوسط الأقل كثافة بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، وده قد يؤدي إلى عدم رؤية بعض الأجسام الموجودة في الوسط الأكبر كثافة رغم إنها شفافة. يعني مثلا ممكن يبقى في جسم جوه المية وأنا واقف بره المية وما أشوفش الجسم دوت، لأنه الأشعة اللي خرجت من الجسم سقطت على السطح الفاصل ما بين المية والهواء بزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجة فيحصل انعكاس كلي. وبعدين كنا عرفنا الزاوية الحرجة المرة اللي فاتت وقلنا إنه الزاوية الحرجة هي زاوية سقوط في الوسط الأكبر كثافة تقابلها زاوية انكسار في الوسط الأقل كثافة 90 درجة. وكنا اتكلمنا عن علاقة الزاوية الحرجة بمعامل الانكسار المطلق واستنتجناها من قانون سنيل، نكتبها كده، إنه ساين فايسي بيساوي واحد على ان للوسط، ويبقى برضو ان للوسط بيساوي واحد على ساين فاي سي. وبرضو كنا جبنا العلاقة ما بين، او دي مكناش جبناها، كنا وقفنا عند الجزئية ديت بالظبط، استنتج العلاقة ما بين الزاوية الحرجة ومعامل الانكسار النسبي. معامل انكسار نسبي يا جماعة يبقى انا عندي وسط أكبر كثافة ضوئية، وسط أقل كثافة ضوئية. طيب عشان يحصل زاوية حرجة هتكون في الوسط الأكبر كثافة، سقط الضوء هنا بالزاوية الحرجة فانكسر في الوسط الأقل كثافة بزاوية 90 درجة. طيب انا عايز اجيب العلاقه ما بين فاي سي وما بين ان للوسط الاكبر كثافه وان للوسط الاقل كثافه، فحاولت برضو من قانون سنيل، من قانون سنيل ان 1 ساين فاي بيساوي ان 2 ساين سيتا. ان 1 هي ان اكبر، ساين فاي هي ساين فاي سي، ان 2 بواحد، ساين سيتا ساين 90 يعني برضو بواحد. فاستنتج من هنا الان 2 دي ان اقل، فيطلع انه ساين فاي سي هتساوي ان اقل على ان اكبر، يعني دوت معامل الانكسار المطلق من الوسط الاكبر كثافه، النسبي من الوسط الاكبر كثافه الى الوسط الاقل كثافه، يعني يبقى الزاويه الحرجه. طيب هنخرج فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. السلام عليكم.
سنعود ان شاء الله. موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. قضايا ساخنة ولقاء ساخن يدور حول مسائل على الساحة تشغل أذهان كثير من الناس. شبهات وردود، شبهة الخروج عن الحكام والمظاهرات، شبهة مشروعية الأحزاب، شبهة دخول مجلس الشعب والمجالس النيابية، شبهة تطاول الأقزام على الأعلام. قضايا ساخنة، شبهات حول المنهج السلفي من ثلاث جهات: النصارى والفتنة الطائفية، المرأة وحقوقها، الإكراه على الطاعة، الأفلام، السياحة، السينما، السجائر، اللحية والنقاب. قضايا ساخنة بين المجيزين والمانعين، كل هذه القضايا على شاشة الرحمة. الشيخ علاء سعيد، الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهر، الشيخ أحمد جلال، الشيخ مسعد أنور، في ضيافة ملهم العسوي اليوم في تمام الساعة 9 مساء. انتظرونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل شغلنا إن شاء الله. إحنا وصلنا إلى إنه ساين فاي سي بيساوي معامل الانكسار من الوسط الأكبر كثافة إلى الوسط الأقل كثافة، معامل الانكسار النسبي. طيب في سؤالين أهمت. السؤال الأولاني: كلما زاد معامل الانكسار للوسط نقط الزاوية الحرجة، أقصد هتزيد ولا هتقل؟ طبعا أنا عندي فوق خالص أهوت ساين فاي سي بيساوي واحد على فوق خالص هنا ساين فاي سي بيساوي واحد على ان للوسط، يعني العلاقة ما بين الفاي سي والان علاقة عكسية. يبقى كلما زاد معامل الانكسار تقل الزاوية الحرجة. فنقط نسبة حدوث الانعكاس الكلي هو لما الزاوية الحرجة، هو الانعكاس الكلي بيحصل امتى؟ لما زاوية السقوط تزيد عن الزاوية الحرجة. طب لو الزاوية الحرجة صغيرة يبقى معنى كده تزداد نسبة حدوث الانعكاس الكلي. طيب في سؤال تطبيق على الكلام دوت. السؤال بيقول الماس يبدو أكثر بريقا علل. الإجابة الماس له معامل انكسار كبير، فتكون الزاوية الحرجة له صغيرة، فعندما يدخله الضوء يحصل ايه بقى؟ ولنفترض انه دي يا جماعة قطعة من الماس، في ضوء داخل هذه القطعة، طب وهو داخل هينكسر مقتربا من العمود لانه جاي من الهواء الى الماس من اقل كثافة لاكبر كثافة، هيسقط على الوجه الثاني وعايز يخرج. امتى يخرج؟ لو سقط باقل من الزاوية الحرجة او حتى بالزاوية الحرجة. انما احنا بنقول الزاوية الحرجة صغيرة قوي، الزاوية الحرجة صغيرة قوي، فزاوية السقوط هنا غالبا هتبقى اكبر من الزاوية الحرجة، قم هيحصل له انعكاس كلي ويسقط هنا على الوسط على السطح الثاني، نفسه يخرج مش هيعرف يخرج لان بنقول الزاوية الحرجة صغيرة قوي، فيحصل برضو انه هو هيبقى ساقط بزاوية غالبا هتكون اكبر من الزاوية الحرجة، ويفضل يحصل له عدة انعكاسات كلية داخل هذه القطعة، مئات او الاف ربما الانعكاسات، لحد ما يسقط مرة اما عمودي او بزاوية اقل من الزاوية الحرجة فيخرج، بعد ان يكون قد عانى عدة انعكاسات كلية داخل قطعة الماس، مما يجعل الماس اكثر بريقا. يعني الاجابة هنا لو هكتبها بقول الماس له معامل انكسار كبير، فتكون الزاوية الحرجة له صغيرة، فعندما يدخلها الضوء ها يعاني عدة انعكاسات كلية كبيرة، مما يجعله أكثر بريقا. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع الثاني المهم قوي اللي هو قصة البقعة الضوئية المرئية. لو أنا عندي جسم جوه المية، عشان أشوفه لازم تكون الزاوية اللي خارجة منه ساقطة على السطح الفاصل، إما عمودي أو بزاوية أقل من الزاوية الحرجة. فخلاصة الكلام إنه الجسم ده هيبقى مرئي من خلال بقعة دائرية. طب أنا عايز نصف قطر هذه البقعة، وإيه العوامل المؤثرة فيها؟ يبقى العنوان اللي أنا هتكلم فيه دلوقتي اسمه نصف قطر البقعة الضوئية المرئية. لو ده سطح السائل وده الجسم المراد رؤيته، على عمق دي من سطح السائل، طب تمام، آخر شعاع يمكن رؤيته أو يمكن خروجه من السائل اللي هو هيسقط بالزاوية الحرجة، فهينكسر موازي. طب هو ده من ناحية واحدة ولا من جميع الجهات؟ من جميع الجهات، يعني من الناحية دي برضو آخر حدود الشعاع اللي ممكن يخرج هيبقى ساقط بالزاوية الحرجة. طب واللي يسقط بأكبر من الزاوية الحرجة؟ اللي هيسقط بأكبر من الزاوية الحرجة هو بقى اللي يتحمل مسؤولية نفسه، لأنه هيحصل له انعكاس كلي. طب واللي هيسقط بأقل من الزاوية الحرجة ده هيخرج. يعني اللي هيسقط كده يبقى كل من هو يسقط بزاوية أقل من الزاوية الحرجة هيخرج. طب بأكبر هينعكس كلي. يبقى يا جماعة دي البقعة الضوئية المرئية، نصف قطرها هنسميه R. طيب لو بصينا كويس على الرسمة هنلاقي بوضوح شديد دي فاي سي، ودي في وضع تبادل معها فاي سي. فاي سي وR ودي زاوية ومقابل ومجاور، يبقى على طول ظل هذه الزاوية بيساوي مقابل عن مجاور، يعني يبقى تان فاي سي بيساوي ار على دي، يبقى ار بيساوي دي في تان فاي سي يبقى نصف قطر البقعة الضوئية المرئية من الجسم المغمور تحت الماء او المغمور داخل او الموضوع داخل مكعب زجاجي مثلا، هتساوي دي اللي هو العمق او بعد الجسم المضيء عن السطح بتاع الوسط اللي انت بتتكلم عليه في ظل الزاوية الحرجة، يبقى R بتساوي دي تان فاي سي. طيب علاقة الزاوية الحرجة بالطول الموجة، طبعا في مسائل يا جماعة بتيجي على الجزئية ديت والناس اللي بتذاكر ممكن يكون كان بيحتار، انما بعد كده لما يطلب منك نصف قطر دي مسماها في المسائل مسميين، يا اما يقول لك انا عايز نصف قطر البقعة الضوئية، يا اما في المسألة بيسميها نصف قطر اصغر قرص يكفي لحجب ضوء الجسم. اما دي هو العمق وتنفيسي طبعا معروفة. طيب علاقة بقى الزاوية الحرجة بالطول الموجي، صلى على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. انا عندي الان كان بيساوي واحد على ساين فايسي، والان كان بيساوي سي او بيساوي مثلا سي على في. طب والمفكوك يعني يبقى سي على نيو لامدا، يعني علاقة الان باللامدا عكسي، والان برضو عكسي مع الفايسي، فمن العلاقتين دول يبقى الفايسي طردي مع اللامدا. يعني كل ما الطول الموجي للضوء يزداد تزداد قيمة الزاوية الحرجة، كلما زاد طول الموجة، نكتب الجملة ديت كده، كلما زاد الطول الموجي تزداد الزاوية الحرجة. نقف عندها شوية كده، يعني اللون الأحمر صاحب أكبر طول موجي هيكون صاحب أكبر زاوية حرجة، واللون البنفسجي صاحب أصغر طول موجي هيكون صاحب أقل زاوية حرجة. طيب في سؤال مهم جدا من أسئلة كتاب الوزارة اللي هو سؤال المكعب، تعالوا نشوف إيه سؤال المكعب دوت. سؤال المكعب كان بيقول مكعب مصمت من الزجاج وضع بداخله مصدر ضوء أحادي اللون أزرق، فكانت البقعة الضوئية المستقبلة على حائل أمام أحد أوجهه دائرية. آدي مكعب مصمت من الزجاج، لو تخيلنا انه في هنا مصدر ضوء أحادي اللون ازرق وكنا حاطين حائل لاستقبال الضوء اللي هيخرج، فتكونت هنا بقعة زرقاء دائرية. طيب يا ريت نحاول نصغر شوية ونجيب الاثنين في كادر واحد، الرسمة الثانية هي قد الرسمة دي بالظبط. أما عند استبدال الضوء الأزرق بآخر أحمر استقبلنا إيه بقى على الحائل؟ الحائل المعد لاستقبال النتيجة استقبلنا عليه بقعة حمراء مربعة. طب ايه السبب؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. الازرق طول الموج صغير، الازرق طوله الموج صغير، ماشي، فتكون زاويته الحرجة صغيرة، فيحصل ايه بقى؟ هيجي عند زوايا معينة اللي هي الزوايا الحرجة ويبقى ده اخر ضوء ممكن يخرج، ويحدث دوت قبل الوصول الى الاحرف. يعني اقول ايه؟ هقول فيحدث له انعكاسا كليا قبل ان يصل الى احرف الوجه، ماشي؟ فتخرج البقعة دائرية. اما الاحمر بقى اخباره ايه بقى؟ طول الموج كبير، فتكون زاويته الحرجة كبيرة، فيستطيع الوصول إلى أحرف المكعب قبل أن ينعكس كليا. يعني المصدر الضوئي أحاد اللون الأحمر هيقدر يوصل يا جماعة الى الاحرف ديت، فتقدر تخرج البقعة بمساحة الوجه كله. وعشان نوضح الموضوع اكتر، خلونا نفترض ان احنا جبنا 7 الوان نشتغل على المكعب الازرق دوت. بدأنا باللون البنفسجي. اللون البنفسجي هيدي بقعة دائرية صغيرة جدا. النيلي بقعة اكبر شوية. طب الأزرق، طب الأخضر، الأخضر بقعة أكبر. طب الأصفر بقعة أكبر، ممكن كمان يصطدم بالإيه؟ ببعض الأحرف. طب البرتقالي، ممكن البقعة بقى تبدأ تطلع بالشكل ده. طب الأحمر يقدر يوصل للأحرف كلها. يبقى يا جماعة السؤال ده كله بياخد تطبيق على أن هناك علاقة طردية ما بين الطول الموجي وفايسي، أن فايسي تتناسب طرديا مع الطول الموجي. طيب الجزئية اللي بعد كده، بس نصلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. حاجة اسمها تطبيقات على الانعكاس الكلي. التطبيقات عند السراب الصحراوي والألياف الضوئية والمنشور العاكس، وبدأنا نخش في الجزء المهم جدا في الضوء، فتركز معايا الله يخليك. السراب الصحراوي، السراب الصحراوي هو ظاهرة طبيعية تحدث نهارا في الأماكن شديدة الحرارة. ظاهرة طبيعية تحدث نهارا في الأماكن شديدة الحرارة المتسعة اللي فيها مدى إبصار كبير، زي الصحراء والطرق المرصوفة، حيث يرى الشخص صورا مقلوبة للأجسام وكأنها مقلوبة على سطح الماء. ده طبعا بخلاف صورها الأصلية. وانت بتحفظ تعريف السراب قول لنفسك السراب ده عبارة عن ايه وبيحصل امتى وفين وازاي. السراب الصحراوي، خد بالك السراب، ما تقولش السراب بس السراب الصحراوي، لان في سراب معكوس، فعشان يبقى الكلام مظبوط تقول السراب الصحراوي. هو ظاهره طبيعيه تحدث نهارا في الاماكن، في بقى اهو، في الاماكن شديده الحراره مثل الصحاري والطرق المرصوفه، حيث يرى الشخص صورا مقلوبه للاجسام وكانها مقلوبه على سطح الماء. ده بخلاف صورها الاصليه. طيب ما هي فكره حدوث السراب؟ يعتمد على الانعكاس الكلي، يحدث بسبب الانعكاس الكلي. طيب ايه تفسير السراب؟ تفسير السراب انا عايز اشرحه وبعدين نحفظه، بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف تفسير السراب، لماذا يحدث السراب. احنا اتفقنا ان القصة بتحصل بالنهار في الاماكن شديدة الحرارة. طيب معلش احنا هناخد كادر عريض شوية. الاماكن شديدة الحرارة، فالارض هتبقى ساخنة جدا، ماشي؟ فهتبقى طبقة الهواء الملامسة ليها ساخنة، اللي فوق منها أبرد. أبرد يعني تتدرج طبقات الهواء من الساخن إلى البارد كلما اتجهنا إلى أعلى. طيب طب إيه اللي حصل بقى؟ لو بنتكلم على في جسم في الصحراء، وليكن الجسم ده عبارة عن نخلة، طيب ايه اللي هيحصل؟ لو تتبعنا شعاع قادم من رأس الناخلة دي
اهو،
سألنا انت جاي منين؟ هيقول من هواء بارد الى هواء ساخن، يعني من اكبر كثافة الى اقل كثافة، من اكبر كثافة الى اقل كثافة، من اكبر كثافة ضوئية الى اقل كثافة ضوئية، فيحصل انكسار مبتعدا عن العمود. طب من اكبر كثافة لاقل كثافة كمان انكسار مبتعدا، يعاني الشعاع عدة انكسارات مبتعدا عن العمود الى ان يسقط على طبقة من الطبقات بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة، فيحدث له انعكاسا كليا على هذه الطبقة. والشخص اللي جرى من هنا هيشوف بخلاف صورة النخلة صورة اخرى على امتداد الشعاع الذي يصل اليه، تكون مقلوبة ومشوشة للنخلة وكأنها مقلوبة على سطح الماء. طيب ده عشان ألم الموضوع ده تفسير السراب، وأنا بذاكر احفظ الأربع كلمات دول: أرض، هواء، شعاع، عين. اوعى تنسى واحدة. مالها الأرض؟ أقول له نهارا صيفا ترتفع درجة حرارة اليابسة جدا، كده خلصنا الأرض. إلا هيحصل للهواء، فتتدرج طبقات الهواء من الساخن إلى البارد كلما اتجهنا إلى أعلى. طيب إلا هيحصل للشعاع؟ أقول له فإذا تتبعنا شعاع قادم من رأس الجسم وليكن نخلة مثلا، نجد أنه يعاني عدة انكسارات مبتعدا عن العمود، لأنه جاي من إيه؟ من أوساط أكبر كثافة إلى أقل كثافة. هعيد الشعاع تاني: إذا تتبعنا شعاع قادم من رأس الجسم نجد أنه يتحرك من طبقات الهواء الباردة بين قوسين الأكبر كثافة ضوئية إلى طبقات الهواء الساخنة بين قوسين الأقل كثافة ضوئية، فيعاني عدة انكسارات مبتعدا عن العمود حتى يسقط على أحد الطبقات بزاوية سقوط أكبر من مين؟ من الزاوية الحرجة، فيحدث له عليها انعكاسا كليا. خلصنا الشعاع، خش على العين بقى. فترى العين إيه بقى؟ صورة على امتداد هذا الشعاع المرئي، تكون مقلوبة ومشوشة للجسم. أما عن رؤية الماء فيقال إن هي انعكاس لصورة السماء، رؤية الماء على الأرض أو تخيل وجود الماء على الأرض ده انعكاس لصورة السماء على الأرض. طيب ده كان السراب الصحراوي. أما الموضوع الثاني اسمه الألياف الضوئية. صلي على النبي وأنا أقول لك تذكرها إزاي. صلى الله عليه وسلم، وإنت بتذاكر الألياف الضوئية تحط قدامك عناوين وتجاوب على العناوين تبقى خلصت الألياف الضوئية. ايه العناوين؟ الالياف الضوئيه. عايز اجاوب على التعريف، ايه هي الالياف الضوئيه دي وايه هي الوظيفه وايه هو الاستخدام وايه هي الفكره؟ في تاني؟ في حاجه اسمها مزدوجه الجدار. الألياف الضوئية مين هي؟ أول حاجة هي أقول أنبوبة ولا أسطوانة؟ لا، أسطوانة مصمطة، وفي ناس فاكراها مجوفة لحد دلوقتي. هي أسطوانة يا جماعة مصمطة من مادة، أو خليني أقول كمان رفيعة جدا، من مادة شفافة مرنة، معامل انكسارها كبير جدا، فتكون زاويتها الحرجة صغيرة جدا. ماشي، يمكنها الانثناء على اي هيئة وتوصيل الضوء إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها. طب إزاي؟ الوظيفة وظيفة الألياف الضوئية توصيل الضوء إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها. إزاي؟ هي حتى لو عملنا لها انثناء بهذا الشكل، وأنا بكرر إن هي مصمتة، طيب إيه اللي يحصل؟ لو في ضوء داخل، خد بالك الضوء لازم يدخل كده عمودي مثلا أو بزاوية ميل صغيرة. طب لما يدخل الضوء عمودي هيبقى ساقط هنا بزاوية، غالبا ما هتكون أكبر من الزاوية الحرجة، لأن قلنا زاوية الحرجة صغيرة قوي، فيحصل لهذا الضوء انعكاس كلي، والسطح ده والسطح ده يكاد يكونوا هما متوازيين. فطالما سقط بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة ويحصل له انعكاس كلي، هيعاني عدة انعكاسات كلية حتى يخرج من الطرف الآخر. إذن الفكرة بتاعت الألياف الضوئية تعتمد على الانعكاس الكلي. طيب كيف؟ أقول له يدخل فيها الضوء ويسقط بداخلها بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، فيحدث له انعكاس كلي ويعاني عدة انعكاسات كلية حتى يخرج من الطرف الآخر. طيب إيه استخدامات الألياف الضوئية؟ بتستخدم مع أشعة الليزر في جراحة المناظير لإضاءة تجويف الجسم. جراحة المناظير بندخل المنظار جوه جسم المريض ومعاه كاميرا وبنقدر نشتغل بالمنظار، فطبعا محتاجين إضاءة باستخدام الألياف الضوئية. كمان بتستخدم مع أشعة الليزر برضو كبديل لكابلات التليفون. لما أجي أتكلم في التليفون بتتحول الصوت إلى إشارات كهربية ثم إلى إشارات ضوئية تمشي في ألياف ضوئية مسافات طويلة بسرعة فائقة، وعند الطرف المستقبل تتحول الإشارات الضوئية إلى إشارات كهربية ثم إلى صوت. مش بس الصوت اللي بيمشي في صورة إشارات ضوئية في كابلات الألياف الضوئية، لا، كل المعلومات. كابلات الإنترنت أغلبها ألياف ضوئية. طيب ما فضلش غير مزدوجة الجدار. تفضل الألياف الضوئية مزدوجة الجدار ليه؟ تفضل الألياف الضوئية مزدوجة الجدار. هقول له حتى إذا خرج جزء من الضوء من الجدار الداخلي ينعكس كليا على الجدار الخارجي، مما يرفع من كفاءة الليفة الضوئية في نقل الضوء. دي كانت الألياف الضوئية، مش عايز أطول فيها قوي، بس الألياف الضوئية من الحاجات اللي بتيجي في الامتحان كتير جدا. الموضوع اللي بعد كده وده موضوع مهم جدا اسمه المنشور العاكس. المنشور العاكس برضو عاوزين نشوف هنذاكره ازاي، ايه المطلوب مننا. المنشور العاكس برضو عايز اقول تعريف، وظيفة، استخدام، فكرة، مجموعة أسئلة علّي الجواه، وبعدين أسئلة هامة جدا على المنشور. وإن شاء الله إذا تبقى وقت في الحلقة هدي كيفية التعامل مع أسئلة تتبع، ودي مهمة جدا بالنسبة للطلبة. المنشور العاكس إيه تعريفه؟ هو منشور ثلاثي زواياه 90 45 45، ماشي، معامل انكسار مادته 1.5 عشان تبقى زاوية الحرجة 42، ومطلي من الخارج بطبقة شفافة رقيقة من الكيريولايت. طيب وظيفته ايه؟ تغيير مسار الضوء بزاوية 90 درجة وزاوية 180 درجة. ازاي؟ تعال نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ده المنشور العاكس، دي 90 45 45، وسقط الضوء عمودي على احد ضلعي القائمة، نسأله هو داخل، انت جاي من الهواء للزجاج عمودي تعدي على استقامتك فيسقط على الوجه الاخر، نعمل عمود. كام الزاوية دي؟ تطلع 45. دي أكبر من الزاوية الحرجة لأن الحرجة هنا ب 42، فيحصل انعكاس كلي للضوء على هذا الوجه، ونلاقي الضوء هيسقط على ضلع القائمة الثاني بزاوية 90. هو عمودي عليه، يبقى هنا زاوية سقوط صفر، فيمر دون أن يعاني أي انكسار. إذن هنا لو بصينا للضوء من غير ما نبص للمنشور نجد أن مسار الضوء تغير بزاوية 90. يبقى الوظيفة الأولى للمنشور العاكس تغيير مسار الضوء بزاوية 90 درجة. إزاي؟ أن يسقط الضوء عمودي على أحد أوجه أو على أحد ضلعي القائمة فيخرج عمودي من الضلع الآخر. طيب في سؤال بيقول متى يمر الضوء على المنشور دون أن يعاني أي انكسار؟ هل الحالة دي تبقى إجابة للسؤال ده؟ اسأل الضوء: يا ضوء انت عديت من هنا حصل لك انكسار؟ يقول: لا ده انا مريت دون أن أعاني انكسار هنا. طب هنا حصل لك انكسار؟ لا ده انا حصل انعكاس كلي. طب هنا حصل لك انكسار؟ لا ده انا مريت. يبقى دخل الضوء وخرج دون أن يعاني هنا أي انكسار. يبقى دي من الحالات اللي الضوء بيدخل فيها المنشور ويخرج دون أن يعاني أي انكسار. كمان يقال على الحالة دي أن زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج تساوي صفر. يعني هنا دي من الحالات الخاصة اللي ممكن تسأل عليها، أن زاوية السقوط الأولى بتساوي زاوية الخروج اللي هي سيتا 2 بتساوي صفر. طيب دي أول وظيفة للمنشور، أنه هو بيغير مسار الضوء بزاوية 90 درجة. طب هو ممكن بقى يغير مسار الضوء بزاوية 180 درجة؟ تعالوا نشوف ازاي. لو سقط الضوء عمودي على الوتر هينفذ ويسقط على الوجه او على الضلع بتاع القائمة دوت بزاوية لو حسبناها تطلع 45، برضو اكبر من الزاوية الحرجة، فهيحصل انعكاس كلي للضوء بزاوية 45، فهيسقط هنا الضوء بزاوية برضو 45 أكبر من الزاوية الحرجة، فيحصل للضوء انعكاس كلي. لما هينعكس هنا بزاوية 45 برضو هيسقط هنا عمودي فيمر. يبقى الضوء هنا تغير مساره بزاوية كام برضو أخوانا؟ بزاوية 180 درجة. وهنا برضو يتقال على المنشور إن هو مر فيه الضوء دون أن يعاني أي انكسار، وانه برضو زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج بتساوي صفر. ماشي، انا كل ده كنت في وظيفة المنشور او وظيفتي المنشور العكس: تغيير مسار الضوء بزاوية 90 وتغيير مسار الضوء بزاوية 180. طيب يا ترى استخدامات المنشور العكس، استخدامات المنشور العكس تعالوا نشوفها كده. هو طبعا فكرة المنشور العاكس بيعتمد زي ما احنا شايفين على الانعكاس الكلي. اما الاستخدامات، البيروسكوب اللي هو منظار الغواصة ومنظار الميدان وإنارة الأدوار السفلية زي البدرومات. البيروسكوب منظار الغواصة، نتخيل كده انه مثلا هيستقبل الضوء وبعدين الشخص اللي هيبص هيبص من هنا. طب الضوء لما يجي من هنا عشان تخليه يحود بالشكل ده تكون مستنيه بمنشور عكس، فيحصل للضوء مرور من الوجه الاولاني وانعكاس كلي على الوتر ويمر. غيرت مسار الضوء بزاويه 90. طب عايز الضوء بقى يعمل برضو نفس القصه الناحيه الثانيه، برضو منشوره هوت منشور عاكس، هيمر الضوء من الوجه ده وينعكس كلي على الوتر ويخرج من الوجه الآخر. يبقى أنا بستخدم المناشير العاكسة في البيروسكوب. ومنظار الميدان، منظار الميدان موجود رسمته في كتاب الوزارة، وفي طلبة كتير ما يعني ما بتلفتش نظرها الرسمة ديت. رسمة البيروسكوب مش موجودة في كتاب الوزارة، إنما رسمة منظار الميدان موجودة في كتاب الوزارة ويحق لي إنه يجيبها. إيه رسمة منظار الميدان؟ في منظار الميدان أنا محتاج عدسات كبيرة عشان تجمع ضوء كبير، عشان المفروض إن أنت بتبص من مكان بعيد، فمحتاج إضاءة كتير. طيب بتبقى مستني هنا بمنشور يسقط الضوء عمودي على الوتر فيعاني انعكاسين جوه ويخرج، وكمان منشور يبقى هنا عملنا عملية إزاحة للضوء يا جماعة باستخدام منشورين كل منهم غير مسار الضوء بزاوية 180 درجة، وهنا برضو الضوء بيبقى جاي فبنعمل له برضو عملية إزاحة نحو الداخل باستخدام منشورين. عشان يبقى الضوء تم تجميعه للعدسات العينية. طيب عايزك تراجع الرسمة من كتاب الوزارة لو سمحت وتبص عليها وتحفظها. وإنارة الأدوار السفلية، يبقى استخدامات المنشور، المنشور العاكس بيستخدم في البيروسكوب اللي هو منظار الغواصة ومنظار الميدان وإنارة الأدوار السفلية. فاضل مجموعة أسئلة علل. في اتنين علل مشهورين. علل المنشور العاكس أفضل من المرآة في استخدامه رغم أنه ممكن يؤدي نفس الوظيفة. هقوله لأنه بيعكس الضوء بنسبة 100% وهذا لا تفعله المرآة. اتنين لا يفقد بريقه مع الوقت مثل المرآة. طيب السؤال الثاني، ليه بنحط طبقة الكريولايت حول أو يعني بنطلق المنشور العاكس بالكريولايت؟ هقول له لتجنب فقد جزء من الضوء عند الدخول والخروج من المنشور. تاني، لتجنب فقد جزء من الضوء عند الدخول والخروج من المنشور. طب ده ليه؟ مش انت كنت لسه قايل ان هو بيعكس الضوء او بيغير مسار الضوء بنسبة 100%؟ طيب انت لو استرجعت اللي احنا قلناه قبل كده، المفروض الضوء هو داخل يحصل له انعكاس جزئي وهو خارج يحصل له انعكاس جزئي، معنى كده ان مش 100% من الطاقة الضوئية هتخرج من المنشور. طب عشان اقلل هذا الفقد عن طريق الانعكاس الكلي بطلي بطبقة الكريولايت ديت بتقلل فرصة حدوث الانعكاس الكلي. يبقى طبقة الكريولايت بتخلينا نتجنب فقد جزء من الضوء عند الدخول والخروج من المنشور. طيب في عندي اسئلة هامة كتير جدا، هبدأ بسؤال لان هو تقريبا يدوب يبقى هو السؤال دوت. بيجيب لي منشور شبه المنشور العاكس بس بيحط لي فيه خدعة صغيرة ان هو يقول لي ادي منشور اهو 45 45، ويحط لي تحتيه انه ان بتاعته بجذر 2، ويرسم لي شعاع عمودي في الامتحان ويقول لي تتبع. لو انا مش واخد بالي هتتبع زي ما انا بتتبع زي ما عملت من شوية، انما لو انا مركز الان بجذر 2 الساين فاي سي بواحد على ان يعني واحد على جذر 2 تبقى الفايسي المرة دي بخمسة واربعين مش باتنين واربعين. الفايسي بكام يا جماعة؟ بخمسة واربعين. يبقى لما هيمر الضوء ويسقط على الوتر من جوه بزاوية 45 هتبقى دي بالنسبة له الزاوية الحرجة، فمش هيحصل انعكاس كلي زي ما انت متعود. امال هيحصل ايه بقى؟ هينكسر موازيا للسطح. يبقى هي ديت ده سؤال امتحان يا جماعة، ان هو بيشوفك انت مركز ولا لا، ولا هو اي منشور تشوفه يبقى هو هيبقى عاكس. لا، هنا في شرط اخل. احنا قلنا في تعريف المنشور عاكس ان ان بتاعته بتبقى بواحد ونص. طيب ممكن اجيب سؤال كمان اقوى من كده شوية، ان هو يحط لي المنشور العاكس وان برضو بتاعته بواحد ونص بس مش في الهواء، في المية. يعني ده 45 ده 45، يقول لي ان هنا بواحد ونص وان مية بواحد وثلاثة من عشر. يعني المنشور ده مغمور داخل الماء. طيب وبعدين اسال نفسي الاول قبل ما اشتغل، هي الزاويه الحرجه هتكون فين، جوه الازاز ولا جوه الميه؟ الزاويه الحرجه هتكون في الوسط الاكبر كثافه اللي هي هتبقى مع الزجاج. طب اجيبها ازاي؟ انا عندي ساين فاي سي بتساوي ان من الاكبر للاقل، يعني ان اقل على ان اكبر، يعني 1.3 على 1.5 ده الساين فاي سي، ومنها اجيب الفاي سي هتطلع اقل من 42. طيب وبعدين لا هتطلع اكبر من 42 واكبر كمان من 45، فاتتبع الشعاع العمودي دوت هيمر اجي هنا هتبقى زاويه السقوط برضو 45، هتبقى المره دي اقل من الحرجه، الحرجه تقريبا ب 54 مثلا، فالمره دي هنا اقل من الحرجه. طب يحصل ايه؟ هينكسر الشعاع المره دي مبتعدا عن العمود واجيب زاويه الخروج من قانون سنيل. عموما هبدا بالسؤال ده المره اللي جايه ان شاء الله، والمره اللي جايه باذن الله هتبقى نهايه الفصل الثالث، انتهى وقتنا. شدوا حيلكم ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.